العالمين. السؤال ده أجبنا عليه قبل كده، إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا، الذي يشهد لي هو آخر. وجاء في يوحنا 8:13-14 قال له الفريسيون: أنت تشهد لنفسك شهادتك ليست حقا. أجاب يسوع وقالهم: إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق. جاوبنا على هذا السؤال قبل كده، مين صاحب السؤال؟ جورج توفيق. حتى جاوبنا عليه إجابة تحصيلية في وطني: إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا، معناها يعني إن كنت أشهد لنفسي وحدي، يعني إن كنت أنا أنفرد بشهادتي لنفسي، فتبعا للقانون اللي بيقول إنه على فمي شاهدين أو ثلاثة تقوم كل حجة، ففي هذه الحالة شهادتي ليست حقا بهذا المعنى، بحسب يعني القاعدة المعروفة عند اليهود وبحسب ما ذكر الكتاب المقدس، إن كنت يعني على فم شاهدين أو ثلاثة تقوم كل حجة. هذا المعنى، يعني إن كنت أنا أنفرد بشهادتي لنفسي، ما فيش حد بيؤيدني في هذه الشهادة، يبقى في هذه الحالة صرت تبعا للقاعدة أكون شهادتي ليست حق. لكن إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، يعني معناها إني أنا يعني أنا بأشهد، يعني ما ليش أنا الوحيد اللي بأشهد لنفسي، الآب بيشهد، شهد عني يوحنا المعمدان، وأعمالي نفسها تشهد لي. وفي نفس الوقت إن كنت أنا أشهد لنفسي فشهادتي حق، لإني أنا لما أتكلم أتكلم بصدق. فهذه المعنى يعني فيش تعارض بين الاثنين، شهادتي حق من حيث هي في ذاتها، لكن الجملة الأولانية معناها إني لو كنت أنا لوحدي بأنفرد بشهادتي لنفسي، ففي هذه الحالة تكون شهادتي ليست حق. ولو أن هي في ذاتها حق، لإني أنا لما أتكلم عن نفسي طبعا مش هكون يعني مش هكذب، إنما شهادتي حق. وطبعا ده أمر يعني واضح جدا، إن المسيح إذا شهد فشهادته طبعا حق هي في ذاته. في الجملة الأولانية معناها إن كنت أنا أشهد لوحدي، أشهد لنفسي وحدي ولا يتفق معي آخر في هذه الشهادة، لأنه بعدها بيّن أنه يوحنا المعمدان شهد له والآب السماوي شهد له وأعماله تشهد له. واضح؟ يعني فيش تعارض بين الاثنين. دي كان من ضمن النصوص اللي أوردوها جابوها لنا على أساس أنه في كتاب اسمه متناقضات، غلطات متناقضات، واحد اسمه ضاها سميحي، سميحي ولا ضاها سميحي من الأزهر، كاتب كتاب وجايب شوية نصوص كده وبيبين إن هنا في تعارض. احنا بينا إزاي إن هذا الكلام مش أي تعارض في الواقع. خاصة إن في الكلام الأولاني في يوحنا 5 بيقولوا: أنت تشهد لنفسك فشهادتك ليست حقا، بمعنى بيقولون انه انك انت بتشهد لنفسك، فبهذا المعنى يعني انت بتشهد لنفسك وحدك، فهو عاوز يقول لهم: لا، ان كنت انا اشهد لنفسي لوحدي يبقى في هذه الحاله تبعا للقانون تبقى شهادتي ليست حقا، لاني انا لست اشهد لنفسي لوحدي ولكن هناك اخرون يشهدون معي، منهم يوحنا المعمدان والآب وأعمالي التي أنا أعملها. نعم.
لأني أعلم من أين أتيت ولا أين
أتيت. ولأنه طبعا صادق، يعني لما يشهد شهادته حق، بمعنى أنه صادق. مفيش تعارض بين الاثنين. يقول علم النفس الحديث أن الوسيلة المثلى لتعلم اللغة وليكن حوار باللغة الإنجليزية أن يسجل الإنسان الحوار على شريط تسجيل ثم يضع الشريط في ريكوردر ويشغل الريكوردر ثم يستغرق في نوم عميق فعندما يصحو من النوم يكون قد حفظ الحوار حفظا جيدا وبإتقان. هل هذا صحيح وكيف يحفظ؟ هي المسألة مش عشان مش شرط يعني الحوار نفسه، المسألة مبنية على أساس إنه الإنسان وهو نائم النفس لا تنوم لا تنام، يعني العقل لا ينام والنفس لا تنام والروح لا تنام، إنما الذي ينام هو عبارة عن يعني تخدير لطبقة اللحاء التي لا تزيد عن 3 مليمتر في المخ، يعني حاجة خارجية سطحية خارجية دي اللي يسميها حالة يكون فيها الإنسان في حالة تخدير. أما الروح الباطنية فلا تنام، وإحنا قلنا هذا الكلام إن ده دليل على أن الروح الإنسانية على صورة الله في عدد من الأمور، ومنها من هذه الزاوية إنه زي ما إن الله لا ينام الروح الإنسانية لا تنام، فده يدل على إن الروح الإنسانية من جوهر غير مادي، جوهر روحاني غير مادي. ففعلا عملوا هذه التجربة على أساس إنه يعني الإنسان هو نايم روحه لا تنام، فبيستخدموها في اسطوانة لمعرفة اللغات. فالإنسان هو نايم بتبقى الحواس مغلقة، العين مغلقة والودان مغلقة، إنما الروح متيقظة. وعشان كده على الرغم إنه هو ما بيسمعش من بره السبؤون يعني ما في حالة نوم، لكن مع هذا ممكن لأسطوانة يصل صباها إلى أعماق الروح، فممكن للإنسان يصحى بعدين كأنه أخذ زي ما نقول يعني كأنه أخذ يعني 50 درس مثلا في اللغة اللي هو بيسمعها، يعني يصحى يكون عنده استعداد لهذه اللغة ولما سمعه في الأسطوانة هو نايم، بحيث لا يحتاج إلا لمجهود ضئيل جدا. وإحنا قلنا هذا الكلام قبل كده، وقلنا بالإضافة إلى هذا هناك دليل آخر على أن الروح لا تنام، الأحلام اللي بالليل تدل على أن الروح متيقظة. ثم قلنا أنه أيضا لما يكون الإنسان عنده أي مشكلة بيحطها ويبص لها قبل ما ينام، وبعد كده بينام فبيصحى في الصباح يلاقي أن هو يجد في ذهنه يعني خيوط الحل لهذه المشكلة، مما يدل على أنه الإنسان هو نايم، ما كانش الروح الإنسانية نايمة، فهو بيفكر واستطاع الفكر إن هو يمتد أثناء النوم. بل بالعكس وجد أيضا إنه الإنسان ساعة النوم لما تبقى الحواس معطلة بيكون استعداد المخ للإنتاج الفكري أضعاف أضعاف ما هو في أثناء النهار، فدي طبعا حاجة صحيحة. لماذا ألغي قداس وعشية يوم السبت؟ هل هذا الإلغاء له علاقة بعقائد وفقوش الكنيسة؟ إيه مين بقى السؤال؟ إيه ألغي قداس وعشية يوم السبت؟ لا القداس ما ألغيت عشية الأخر ولا عشية السبت؟ عشية الأخر لا لا ما أعرف جايز يكون في عهد البابا كيرمس السادس كان هو بيعمل قداس كل يوم سبت، لكن في ناس إذا للكهنة يكون يعني يوم السبت يستعدوا يوم الأحد جاي يعني ما أنا ما أعرفش اللي يقوله في بعض كمان. وعلى فكرة في العصور القديمة معروف إنه القداس يوم الأحد والسبت يعني في أوائل عهد المسيحية، يعني في أوائل العصور الأولى في المسيحية كان القداس يقام الأحد والسبت قبل أن يقام في يوم الجمعة أو الأربعاء أو الأيام الأخرى. ليه بقى؟ لأن يوم الأحد هو يوم الرب أولا، يوم السبت باعتباره أيضا كان يوم الشريعة القديمة، فالشريعة القديمة لم تلغى. وإحنا قلنا قبل كده إن في الكنيسة الأرثوذكسية لم تلغي السبت، وتعبير اللي بيقولوه بعض الأحيان الناس خصوصا البروتستانت يقول لك حصل إبدال السبت بالأحد، بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية ما حصلش هذا، فلا زال السبت له احترامه. و عشان كده كان بيقام دايما منذ اوائل العصور المسيحيه، ودي نقدر نعرفها عن طريق التاريخ وعن طريق كتب القانون الكنسي، اللي كان القداس يقام يوم السبت. وعندك في الدسبوليه مذكور انه اقامه القداس يوم السبت والاحد، هذا الى جانب زي ما قلنا انه يوم السبت ما بيصامش فبيعامل معامله الاحد في عدم الصوم الانقطاعي فيما عدا السبت الكبير، وايضا انه بتمنع فيه الصلاه الراكعه اللي هي المطانيات، بتمنع السبت زي ما بيعامل زي يوم الاحد برضه بتمنع المطانيات. ففي كل شيء يعامل السبت معامله الاحد. فاحنا بالنسبه للكنيسه الاوثوذكسيه لم تلغي السبت، وانما اعطت للاحد كرامه اكبر. هنقول ان مجد يوم الاحد غطى على مجد يوم السبت، انما لم يحصل الغاء ليوم السبت. فيعني منذ اقدم العصور معروف انه كان الكنيسه المسيحيه بتحترم يوم السبت وتقيم به القداس بالضبط زي يوم الاحد. وعشان كده كان في من اقدم العصور ان يوم السبت يعني بتاخذ يعني بتكون في اجازه، ولغاية النهاردة باقي هذا التقليد في عدد من بلاد العالم المسيحية، انه يوم السبت ما يبقاش فيه. ولذلك تلاقي حتى في الجامعات لغاية النهاردة في كل اوروبا وامريكا ما فيش محاضرات يوم السبت ابدا، وفي عدد في كثير من البلاد ايضا ما يبقاش في عمل ايضا، يعني مش بس الجامعات ولكن حتى في بعض البلاد بياخدوا نص يوم يوم السبت ده. على اي الاحوال تقليد القديم ان يوم السبت بيعامل معامله الاحد. ما رايكم في مؤلفات كوستي بندلي؟ هل هي اخلاقيه ام لا؟ هل هي مفيده وبانيه روحيا وعينيا؟ هو كوستي بندلي كما يبدو انه هو من الروم الارثوذكس، واعتقد يعني هم من بيتبعوا الطقس البيزنطي، فنفتكر انها يعني ان هو بيتطرق الى يعني هل هي أرثوذكسية زي ايه مؤلفات كوستي بندلي؟
في مكتب العقيده المسيحيه مدخل العقيدة المسيحية في تربية صنعاء الإنسان في مدخل القدس الإلهي.
أفتكر ما مش بطالة يعني، أنا شفت بعضها. لماذا سميت الكعبة بهذا الاسم؟ لا طبعا تعطيل الكعبة دي حاجة تاريخية يعني من أيام السابقة على الإسلام كله، من أيام أبونا حتى أقدم من أبونا إبراهيم. هنا سؤال برضو، ماذا يفعل الشماس بعد أن يقدم الشوية للأب الكاهن بعد صلاة الترحيم؟ هل يجوز له أن يلف بها الكنيسة أو أن ينفخ فيها على الإطلاق؟ أبناءكم شمامسة الكنيسة في السيدة العظاء مريم بدوية، حد فيهم هنا؟ هو الأساس ابني أنه أن كاهن آخر إذا كان يعني مش مشترك في القداس أو شماس بينزل بطبق للبخور قبيل الترحيم، بيمر بين صفوف الشعب، وإذا كان في واحد عنده مثلا عاوز يذكر واحد من الموتى أقربائه فبيعد البخور، يعني عن كل نفس بياخد حبة بخور، يقول مثلا فلان وفلان بيحطهم على طبق تاني يكون فاضي، فيمر الشماس أو شمسين، واحد بإيده البخور غير المعدود، واحد تاني يكون عنده طبق فاضي، ف كل فرد من أفراد الشعب، كل رجل وكل امرأة بيذكر واحد من الموتى الراقدين، بياخد من البخور غير المعدود، وبعدين يذكر أسماء الأشخاص الذين يريد أن يذكرهم من العالم الآخر وينقلهم على الطبق الفاضي. بعد كده بيرجعوا الشماسين، فالكاهن بياخد البخور المعدود وبعدين يضع في المبخرة. فأساس الفكرة انه عشان نعطي فرصة لأفراد شعبنا انهم يذكروا موتاهم، لان كل واحد بيعرف الأشخاص الذين يريد ان يذكرهم، ولذلك تلاقي تكملة لهذا الكاهن بيقول بالإطي الذين هم في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكر كل واحد منا. فالحقيقة أنا أتمنى عودة هذا الشخص في وضعه الأصيل، وإحنا في بعض الأحيان بننفذ هذا في هنا في البطريركية في كنيسة العذراء، لما بنصلي بنكلف لما يكون فيه متوافر عدد كثير من الشمامسة ينزلوا بالبخور قبل الترحيم ويجمعوا يعني البخور المعدود من شعبنا وبعدين بنحطه في المبخرة. إنما عملية الحقيقة دي يعني الشماس ينزل بالمبخرة وينفخ في وجه الشعب، الواقع دي عملية ملهاش أي معنى أكثر من إنها أثر من آثار الفكرة الأصلية، وهو إنه الشعب يذكر موتاه وبعدين ياخد من البخور والكاهن يحط في ايده في المبخرة. فانا اتمنى انه هذا الطقس يؤدى على صورته الصحيحة، لان في اثنين من الشمامسة ينزلوا قبل فترة الترحيم عشان يقوموا بجمع حبات البخور من الشعب الذين يريدون ان يذكروا موتاهم أو الغافلين الذين يريدون أن يذكرون. بعد كده بيقول في أثناء صلوات العشية ورفع الكور باكر والقداس الإلهي يصرف الشماس ويصلي قائلا فاق كذالة سيمون تكيري إكلينا في فيسجد الشعب وآخرون يفنون رؤوسهم فقط فما هو صحب ذلك. هو بيقول له إكلينا في احنوا رؤوسكم للرأس. فالمطلوب هو انحناء. إنما إذا سجد الإنسان طبعا السجود هو الأكمل. وفكرة انحناءة الرأس بيأخذ الإنسان البركة، لأنه دايما البركة بتأتي من الرأس أو على الرأس. الإنسان هو الكائن الوحيد اللي منتصب رأسه إلى فوق، يعني الحيوانات العجماوات بيبقى الرأس الجسم بتاعها في هذا الوضع، لما الإنسان رأسه مرفوع كده. وده ليه؟ عشان يكون هو أكثر الكائنات صلة بالقوة العظمى، فعن طريق رأسه يستقبل النعمة ويستقبل البركة. فهنا انحناءة الرأس لنيل البركة، لأن البركة جاية من فوق من عند ربنا عن طريق الرجال الكليروس. فالحرفية المقصود بها احنوا رؤوسكم للرب. وبهذه المناسبة أنا لا أجد معنى إنها تتقال باليوناني. كل مردات الشماس الملاحظ إنها تتقال باليوناني. ليه؟ لأنه أصلا كان الكنيسة مش بس أقباط اللي بيصلوا فيها، كان في شعوب أخرى غير الأقباط، يعني قول يونان، روس، صليان، أحباش، يعني ناس مختلفين من مختلف بلاد المسكونة، لأن الكنيسة جامعة رسولية. فمنذ تلك الأيام كان لازم الشماس، لأنه بينبه الشعب فلازم يكلم الشعب بلغة يفهمها الكل، فكان وقتها اللغة اليونانية هي اللغة العالمية التي يعرفها الجميع. فلذلك كانت مردات الشماس جميعها باليوناني. أنا أقول إلى الشرق انظروا للصلاة كيف، كذلك يلاحظ إن مردات اللي فيها لازم الشعب كله يشترك فيها كان باليوناني، تونسانا تونسو كيريه أو كاتاتو إليوس أو كستيب أومين، كل دي يوناني. ليه؟ لأن مفروض أن الشعب كله بيقولها المربات الكبيرة، فدي مش بالقصي باليوناني. عشان كده الحقيقة أنا لا أجد معنى في الوقت الحاضر، مدام أصبحت اللغة اليونانية ما هياش اللغة التي يفهمها الكل، بالعكس يعني هي أقل لغة يفهمها الكل، فلا معنى أبدا أن تتكلم بتقال باليوناني، إنما نقولها بالعربي، لأن العربي هو اللغة التي أصبح الناس يفهموا بها أحسن. ففي بعض الشمامسة أو بعض الناس بيفتكروا إن ده قبطي، ده مش قبطي، ده يوناني، ده جريجي. ولذلك أنا في بعض الأحيان بقول للشمامسة إيه الداعي إنك تقولها باليوناني؟ فأنت مفروض إنك بتنبه الشعب، زي ما قال بولس الرسول لازم صوت التنبيه يكون مفهوم. زي واحد بينادي بالفوق فلازم صوته يبقى واضح. فلا معنى اطلاقا اطلاقا، لان مردات الشماس تتقال النهارده باليوناني. فلذلك انا بارى ان ينبغي انها تتقال باللغه العربيه، باعتبار انها هي مطلوب من الشعب حاجه معينه، والشعب النهارده يفهم اللغه العربيه اسهل مما يفهم حتى الاصلي نفسه. فباب اولى اليوناني. عشان كده كتير بننبه الشباب، تقول له انت فاهم اللي انت بتقوله ده؟ هو فاهم ان ده قبطي؟ تقول له لا ده مش قبطي، ده يوناني. لا انت فاهمه، يبقى ايه باب اولى الشعب اللي انت بتقول له بتنبه على حاجه معينه، او بتقول ان وظيفه الشباب انذار الشعب، يعني تنبيه على الشعب. فازاي ينبه على الشعب بلغه لا يفهمها؟ لا هو فاهمها ولا الشعب فاهمها. ف فيجب ان الحاجات دي تترجم باللغه العربيه، وما دام ليها ترجمه تستخدم اللغه العربيه في الحاجات دي اللي هي موضوع اصلا يوناني. ولذلك يعني انا الحقيقه في احيان كتير حتى طرص على طرص كتير اقول ايه المعنى يعني الشعب يقولها باليوناني، لماذا لا تقال باللغه العربيه؟ وبعدين بيقول في اخر مره يعني زرت من الكنيسة أثناء صلاة القداس الإله صلى الشمالي تأمين لي بموتك يا رب مبشر، ولكن قداستكم طلبتم أن يصححوا بعض أجزاء بالمرض مثل المسبح. يقولوا نسبحك نباركك، ليه نسبحك مفتوحة ليه؟ بقول نسبحك نباركك نشكرك، لغويا يعني ما يصحش يقول نسبحك. نسبحك لما يكون قبلها ما يدعو للنصب زي أن نسبحك أن نباركك، لكن دي نسبحك نباركك ما فيش قبلها أن أو شيء من هذا القبيل، فلازم لغويا مفروض ننطق صح. ليه نسبحك؟ ليه النصب؟ لماذا النصب يعني؟ خلينا يقول لك إن أحسنت أفلا رفع، خلينا نرفع نسبحك نباركك نشكرك إلى طيب يا أهل الله. طيب في سؤال هنا الأخ اللي اسمه رأفة إبراهيم من أيوه بتقول من باع يوسف بعشرين من الفضة كيف نفرق بين ما قيل عنه في تكوين 37 25 30 وبين ما قاله يوسف الصديق ان اخوتهم الذين باعوه؟ ايه التعارض بين الاثنين؟ طب هنا اخوته الذين باعوه ده صح، لكن موضوع ال 20 من الفضه ده ما فيش تعارض هنا.
هو في الجزء الاولاني على العصر يعني يقول ان كان في قاتله مش
أيوة.
معرض أيوة. وبعدين في ناس
تجار
ناس اسمهم
اي سحبوه
من
البير
وباعوه، فهل اخواتهم اللي باعوه ولا التجار اللي
سحبوه؟ التجار مش عارف المديانيين. ما هو ايوه ما هو الاسماعيليين من المديانيين، لكن طبعا اخواتهم الذين باعوه يعني اخواته هم اللي باعوه وباعوه للإسماعيليين أو للمديانيين ده معنى. لا لا هو الإسماعيليين من المديانيين يعني دين من الله. طيب هل عندما حل روح القدس ماهر رياض اسكندر مش كده؟ هل عندما حل روح القدس على السيس العبرة طهر الأحشاء وإيه والدم فقط؟ هو المهم انه هذا التطهير كان تطهيرا للدم الذي تكون منه جسد المسيح، لكن مش تطهير الدم العذراء نفسه كله، لان العذراء ولدت ومحتاجة الى الخلاص فولدت يعني بالخطيئة الاصلية فيحتاجت الى الخلاص، فالتطهير هنا كان تطهير محلي. بالضبط انا بضرب مثل لما بنيجي احنا نروق ماء نهر النيل فبناخد جزء من المية وبعدين بنروقه في البيت، انما ما بنعملش التهويق لماء النيل كله في ايام الفيضان، انما بناخد جزء من هذا الماء وبعدين بنروق هذا الجزء، فالتطهير حصل تطهير جزئي للدم الذي تكون منه جسد المسيح لكن مش دم العذراء كلها. إن كان ضروري عمل الثالث للأرواح غير المستعدة فأين تذهب أرواح الذين يموتون في الحروب والقتلى الذين تفقد أجسامهم حيث لا يستطيع أن يصلى عليها؟ اللي بيحصل أنه طبعا هذه الأرواح في الغالب ما بيصلاش عليها في المكان، إنما بيصلى عليها في الكنيسة بصفة عامة زي ما قال يوحنا ذهبي سن، قال اما هؤلاء فتصلي من اجله بالكنيسه الناس اللي ما بنلحقش. لكن يعني كلمة أين تذهب أرواحهم الذين يموتون في الحروب ما ينطبق عليهم ما ينطبق على الباقين، يعني إذا كانت أرواح مقدسة بتذهب إلى الفردوس، إذا كانت أرواح شريرة أو منخفضة فبتنحدر إلى الجحيم. لا احنا بنقول انها كانت بتطرد من المكان، انما مش بتطردهم توديها السماء، يعني احنا زي ما احنا بنطرد في البيوت لما بيكون في ارواح بتسكن البيوت، فعن طريق الصلاة بنصلي عشان طرد هذه الارواح من البيوت، لانه الارواح غير السعيدة ممكن انها بتجول في اماكن منها الجبال والقفار او الاماكن المهجورة او البيوت، ومنها ايضا انها بتدخل احيانا في اجسام حيوانات، فممكن انه جايز يكون في بعض البيوت في ارواح غير سعيدة موجودة او ارواح منخفضة، فوجود الصلاة في البيت بيبقى قوة طاردة لهذه الأرواح. الحاجة الثانية أيضا لمنع هذه الأرواح من أن تتجسد في شكل أشباح أو خيالات تكون مزعجة للأحياء. إن كان الزواج خارج الصف ممنوعا حسب الشريعة اليهودية، فما معنى أن القديسة العذراء نسيبة الإصابات؟ مظبوط، سؤالك ده في محله. هي نسيبتك، ومن قال ان النسب يعني تكون قريبتها؟ قيل يعني في هذا انه نسيبتك يعني اللي هي مشكلتها زي مشكلتك، بمعنى ان هي كانت مثلا الاصابات كانت امرأة عاقر وما كانش معقول انها تلد، فمن هذه الزاوية يعني العلاقة بين أليصابات أو وجه الشبه بين أليصابات وبين العذراء، إنه زي ما إن أليصابات كانت امرأة عاقر ومع ذلك ربنا فتح رحمها فولدت يوحنا المعمدان، العذراء أيضا تعد نصيبتها بهذا المعنى. إنما إحنا بنستبعد، وجاي هنا نسيبة فيها يعني جاي جدا تكون في علاقة تعارف علاقة، ويبدو هذا يعني لأنه العذراء راحت على طول لبيت أليصابات وقعدت 3 أشهر هناك، وساعدت أليصابات يعني خدمتها وكده، فلابد أن في معرفة سابقة، إنما مش ضروري تكون علاقة لحمية، يعني في الواحد بيعرف ناس وما يكونش أقرباءه مع ذلك بيحبهم أكثر مما يحب أقرباءه. احنا بس بنستبعد أن تكون آلي صباح يعني قريبة العذراء، لأنه آلي صباح طبعا من نسل هارون والعذراء من صف يهودا، وما كانش مسموح في هذا الوقت او الى هذا الوقت ما كانش مسموح باختلاط الانساب انه رجل من سبط يتزوج امرأة من سبط اخر، كل ده عشان تحفظ الاسباط العائلات يعني نقية وما يحصلش اختلاط، وده النوع الزواج اللي بيسموه الدودني، يعني الزواج من داخل القبيلة. النهاردة طبعا في العالم كله ما فيش موضوع الزواج الذي من داخل القبيلة، فدي دايما كانت عشان بني إسرائيل كان 12 صدق، فكان النظام بتاعهم عشان يحفظوا النسب والشجرة شجرة الأنساب، فكان الواحد ما يتجوزش من داخل ما يتجوزش من خارج القبيلة. سؤال الرابع، هل يناني النبي ابن أرملة الصرخة الصيدة الذي أقامه إليه النبي من الموت؟ في بعض الناس يقولوا كده، لكن يكفي إن عندنا دليل حاسم أو نهائي في الموضوع ده، إنما في هذا يعني بعضهم بيقول أين تذهب النفس الإنسانية بعد يوم القيامة؟ نعم لا. هل ستصبح في ملكوت السماوات أو جهنم؟ مين صاحب السؤال ده؟ مدام بعد يوم القيامة هل تصبح في ملكوت السماوات أو جهنم؟ ما حدش يقدر يعرف الحاجات دي يا ابني، هي حاجة بتصل بالحكم النهائي حسب الحكم الصادر على الإنسان بعد الدينونة. فبعد الدينونة ربنا بقى هيحكم على هذه الإنسان إذا كان يدخل ملكوت السماوات أو يروح جهنم. لكن كلمة بعد يوم القيامة ده مش بس حكم على النفس الإنسانية، لأنه الروح لازم بتبقى مرتبطة بجسد بعد يوم القيامة، فبيبقى مصير الإنسان كله مش بس النفس الواحدة، وهذا المصير متعلق بالحكم الذي سيحكم الله به على هذا الإنسان. أين ستكمن مع النفس، مع أن النفس كائنة في دم الكائن وهذا الدم أنت تقصد مش النفس بمعنى الروح، تقصد الحياة نفسها. شوف الحياة يعني النفس بهذا المعنى اللي هي الحياة نفسها هتبقى مع الجسد، هي بتموت بموت الجسد وتحيا بحياة الجسد، تموت بموت الجسد زي اللمبة لما تطفي. فبيقول نفس الحيوان في دمه، في دمه، فلما بيموت الحيوان بتموت معه في دمه النفس. فإذا كان الجسد حيقوم يبقى برضو في عملية يعني في حتبقى في برضو نفس تابعة للجسد، لأن النفس دي حياة الجسد. إذا كان الجسد حيحيا يبقى النفس اللي هي الحياة مع الجسد، يعني مصيرها دايما مصير مرتبطة بالجسد بغير الروح اللي هي العاقلة الناطقة. بعدين هل للسيد المسيح الآن بعد قيامته نفس، وكيف تتواجد مع الجسد الممجد الذي قام به؟ هي نفس الحكاية، إذا كان المسيح أخذ إنسانية كاملة وهذه الإنسانية الكاملة تتألف بالروح وبالجسد، فمع اتحاد اللاهوت خلاص، بما ان الجسد قام من بين الاموات وهو حي ولم يمت، وكذلك النفس الحيه، النفس الحيه يعني النفس الحيه دايما تبقى تابعه للجسد، يعني مفيش اختلاف يعني. نعم،
لكن هل طبيعه النفس الجديده طبيعه ولا
الحياة؟ ما نعرفش بالضبط، هي عبارة عن الحياة، هي طبيعتها يعني دلوقتي كل كائن بيتنفس، هي دي كلمة يتنفس، لأنه كل كائن حي يتنفس. دي مسائل ما نقدرش نعرفها، انما احنا نعرف انه قوة الحياة هي دي اللي بنسميها نفس. ف يعني صح ان هذه النفس يحصل لها تغير او تاخذ صورة مناسبة اكثر بالنسبة لحياة الجسد نفسه، انه في العالم الاخر حيبقى فيه جسد، وطبعا هذا الجسد حيبقى في تغير يتناسب مع الظروف الجديدة، فممكن يكون هذه النفس المرتبطة بالجسد أيضا يكون لها تغير يتناسب مع الظروف الجديدة بتاع الجسد. فأخيرا عندما يذكر الأب الكاهن أسماء للترحيل يحدث الشمامسة كلمة بركته المقدسة ويقولون مباشرة المجد لك يا رب، فلا صحيح مدير بشيء لا يبدي بقى تفرش كده. ليه بيقول ليه بركته يحدث ليه بركته المقدسة؟ إذا كان على هذا الأساس إذا كان في عملية فصل يعني. لكن على أي الأحوال كلمة البركات المقدسة مطلوب إنها يعني بتتقال بالنسبة للناس الكويسين يعني. يعني جايز جدا إنه من الناس اللي مذكورين برضو ناس كويسين يعني جايز. يعني إحنا بنترحم في أسماء كبيرة عالية زي اللي بيذكروا في المجمع اللي هم رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين وبالأكثر الصديقة العذراء مريم وبعدين يوحنا مع الآخر. فدول الأسماء المذكورة في المجمع اللي هم بيشملهم كلمة بركاتهم المقدسة. إنما يصح بين أسماء الأخرى يعني الموتى القريبين يصح ناس منهم يكونوا أتقياء ويكونوا قديسين ويشمل هذا ما يشمل ذلك. إنما على العموم مفهوم إنه لما بيقول بركاته المقدسة يعني البركة التي للناس اللي هم لهم بركة يعني مش كل واحد لهم بركة يعني. فالكلام هنا كلام شامل بالنسبة للأرواح الصديقين يعني. إنما ده ما يمنعش إن الواحد يعني مش لأنه ذكر أسماء ثانية من الشعب ونحن تذكر من بركات المقدسة لا ما نقدرش نقول كده يعني. ده ما يعدش تبرير لأن يحدث الإنسان. لكن مفهوم إن لما نقولها مفهوم إنه إذا كان أولا بالنسبة للقديسين الكبار المذكورين في المجمع وممكن قوي إن يشمل هذا أيضا بعض أرواح من الناس العاديين اللي فعلا لهم بركة يعني الناس الطيبين الأتقياء الصديقين. طيب النهاردة هنبدأ نعم أي نعم ليه يبدأ باليوم الاثنين؟
أيوة يوم الاثنين ويكون فيها من الاثنين فيها من الاثنين كل يوم كل سنة يعني نشاد من الاثنين اليوم الاثنين فيها من الخميس ثلاثة
هو أولا عشان إنه دايما ما نبدأش الصوم سبت أو الأحد فممكن يبدأ به يوم مثلا ممكن نبدأه الثلاث. لكن لأنه لو بدأناه الثلاث يبقى الثلاث والأربع والخميس يبقى تصحي يونان هيجي يوم الجمعة. فلأن تصحي يونان بيرمز لقيامة المسيح فبنختار يوم ثاني ما يكونش لا أربع ولا جمعة حاجة زي كده يعني. نفرض ان بدأنا الأربع يبقى الأربع والخميس والجمعة هيبقى تصحي السبت. فهي يعني المقصود انه يبدأ الصوم يعني بيكون افضل دايما نبدأ الصوم يوم الاثنين عقب السبت والاحد يبقى اول الاسبوع بس يعني ملهاش سبب اكتر من هذا يعني. انما ممكن بس نراعي ان الفصح بيجيش يوم من ايام الاربعاء او الجمعة يبقاش الفصح لانه ده مشبه بالقيامة بتاع المسيح اللي بنسميه فصح يونان وده الصوم الوحيد اللي بنسمي الفطر بتاعه فصح عشان العلاقة الرمزية اللي بين يونان والسيد المسيح لما قال كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام هكذا ينبغي أن يكون ابن الإنسان في بطن الأرض ففي اسم وجه شبه فيونان بيشبه بالمسيح ويرمز إليه وعشان كده بنسمي الفطر اليونان بنسمي فطر اليونان زي فطر القيامة يعني فطر عيد القيامة. فما نختارش يوم ان يكون الفطر عيد يوم اربعة او جمعة بس انما فيما على ذلك ممكن، لكن دايما كمبدأ عام بيفضل ان يبدأ الصوم بيوم الاثنين. وعشان كده تلاقي عندك صوم الكبير يبدأ ايضا يوم الاثنين، والحساب الحضقي يعني بيقدر يطلع دايما صوم اليونان يبدأ بيوم الاثنين. على كل حال دي مسألة اصطلاحية، يعني مسألة ما هيش في جوهر الديانة، هي بس مصطلح عليها يعني امتى يبدأ الصوم. ممكن نبدأ الثلاث، فإذا بدأنا الثلاث هيجي الفصح يوم الجمعة، ممكن نبدأ الأربع بس هيجي الثلاث، فأحسن وجدوا أنه يبدأوا يوم الاثنين. يعني فيش سبب كبير عن كده يعني. احنا يعني لغاية النهاردة اتكلمنا عن السيد المسيح انه بينسب الى ذاته الالوهة، بينسب الى ذاته انه ازلي، انه ابدي، انه حاضر في كل مكان، انه الديان، انه غير متغير، انه رب الشريعة. ينسب يعني كل الكلام ده حاولنا فيه ان نبين ازاي المسيح هو بينسب الى ذاته هذه الصفات اللي هي الالهية. قصدنا من هذا عشان نبين لشعبنا ان حقيقة لاهوت المسيح هيش مبنية على ما توهمه الاباء الرسل، لئلا يظن او يقال ان الرسل خدعوا وخدعونا. ممكن يتقال هذا الكلام ان الاباء الرسل هم اللي قالوا عن المسيح انه اله او نسبوا اليه الالوهة، فاحنا نريد ان نؤكد غير النصوص التي نجدها في رسائل الرسل، فإن المسيح نفسه، ودي مهمة جدا كرد على إخواننا غير المسيحيين في موضوع لاهوت المسيح، عشان نبين إن المسيح بذاته هو الذي نسب إلى ذاته الإلوهة. هذا السبب إن إحنا عزلنا النصوص التي نطق بها المسيح وحدها عن النصوص التي كتبها الإنجيليون أو الاباء الرسل. انتوا واخدين بالكم يعني مسألة بس تكتيكية، يعني هو بالنسبة لنا احنا كمسيحيين دي زي دي، يعني دي ادلة ودي ادلة، انما عشان يعني يكون الدليل اقوى بالنسبة لغير المسيحي ان احنا بنبين ازاي ان حقيقة لاهوت المسيح دي ما هياش حقيقة جاية عن طريق ان في ناس خدعونا، لا، بنبين ان المسيح هو اللي علم هذا التعليم، هو اللي قال هذا الكلام. خصوصا وانه في هناك يعني كلام يعني فعلا بيتقال يعني من غير المسيحيين بينسب الينا ان احنا بنخترع هذه الامور او احنا بنؤلفها. فاحنا قصدنا بهذا ان نبين ان لا، الكنيسة ليست هي التي اخترعت هذا التعليم او ابتكرته، وده ما جاش يعني بقرار من مجامع المدفونية او المجامع المحلية، انما هناك نصوص نطق بها المسيح نفسه وتدل على لاهوته. الجزء الثاني من البحث ده بنقول الأنبياء والرسل ينسبون إلى مخلصنا الألوهة. احنا قلنا إن ربنا يسوع المسيح نسب إلى ذاته الألوهة بكلمات واضحة وصريحة، على الرغم من أنه في الغالب أخفى لاهوته عن الشيطان والإنسان، وده لكي ينجح تدبير الفداء. هنا بقى نقول إن الأنبياء الذين سبقوا مجيء المسيح بقرون طويلة أنبأوا بالروح القدس عن المسيح أنه ليس إنسانا عاديا، وإن كان قد أخذ شكل الإنسان وليس نبيا أو رسولا أو عبدا، وإن أخذ شكل العبد وأخذ شكل وظيفة النبي ومهمة الرسول من أجل خلاصنا وخلاص نفوسنا. وكما يقول ماري بطرس الرسول: إننا لم نتبع خرافات مصنعة، إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل كنا معاينين جلاله، لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا، إذ جاءه من المجد الأسنى صوت يقول: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا به سررت. وقد سمعنا نحن هذا الصوت مقبلا من السماء حين كنا معه في الجبل المقدس. وعندما لاحظ الحكمي عندنا أثبت من ذلك كلام الأنبياء الذين تحسنون إذ أصغيتم إذا أصغيتم إليهم، كأنه مصباح يضيء في مكان مظلم. وعندنا أثبت من ذلك وهو كلام الأنبياء الذي تحسنون إذا أصغيتم إليهم، كأنه مصباح يضيء في مكان مظلم، هو كلام الأنبياء، إلى أن ينفجر النهار ويشرق كوكب الصبح في قلوبكم، عالمين قبل كل شيء أن كل نبوة في الكتاب ليست بتفسير فرد من الناس، لأنها لم تأتي نبوة قط من إرادة بشر، بل إنما تكلم رجال الله القديسون محمولين بالروح القدس. ده في بطرس الثانية، رسالة بطرس الثانية الأصحاح الأول من عدد 16 إلى 21. يعني المؤدى من هذا إنه الرسول بطرس بيقول عن نفسه، وده طبعا أحسن رد على الناس اللي بيزعموا إن الرسل كانوا مخدوعين، إن إحنا لم نتبع خرافات مصنعة. مصنعة هنا يعني مش حاجة مفتعلة أو حاجة مطبوخة، يعني زي ما أقول لك الحكاية دي مطبوخة، يعني مش جاية طبيعية ولكن مطبوخة مضبوط مش فبركة. لكن بيقول لم نتبع خرافات مصنعة، بل عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، إذ كنا نحن معاينين جلاله. واللفظ اليوناني اللي استخدم هنا لكلمة جلاله اللي هي التعبير لا يقال إلا عن الله نفسه، جلاله His Majesty، يعني بالإنجليزي يقولوا His Majesty، كنا معاينين جلاله، وفي بعض الأحيان يقولوا عظمته، لكن لما نرجع لليوناني نلاقي اللفظ المستخدم هنا لفظ يعني لفظ يليق بالله. والملك لما يسموه يقولوا صاحب الجلالة، على أساس أن الجلالة هو الله. وفي اللغة العربية لما يجي في الإعراب يقول لك لفظ الجلالة، لفظ الجلالة اللي هو الله نفسه. فهنا الرسول الكلام المستخدم في اليوناني أحسن معاينين جلاله، أما بيشير إلى المسيح بيشير إليه كصاحب الجلالة. كنا معاينين جلاله لأنه أخذ من الله الآب الكرامة والمجد، إذ جاءه من المجد الأسمى صوت: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا به سر. ونحن قد سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء حين كنا معه في الجبل المقدس. يعني حاجة يعني شفناها بعينينا، لأنه هو كان شاهد يعني شاهد بهذا على جبل التجلي. بطرس ويعقوب ويوحنا كان هم الشهود الجلالة التي ظهرت للمسيح على جبل التجلي. وعندما أثبت من ذلك يعني شوف حتى بيقول اللي احنا شاهدناه في حاجة كمان أقوى منه اللي هو ايه كلام الأنبياء يعني. ودي طبعا يقوي الدليل نفسه يعني، ما كنتش انتم مصدقين احنا ولو احنا شفنا بعينينا، انما لان دي حاجة شفناها احنا الثلاثة بس، لكن الأنبياء بقى معروفين لديكم أكثر مننا، فما كنتش حتى تصدقونا احنا تصدقوا كمان الأنبياء، أو من باب أولى تبدأوا الأنبياء، لأن الأنبياء دول لهم احترامهم عند اليهود أكثر. يعني إذا اعتبرتوا أن الشهادة خاصة أن احنا شفنا بعينينا، لكن في حاجة أقوى من شهادتنا احنا وهي شهادة الأنبياء. الذين تحسنون إذا أضيتم إليه أن كأنه مصباح يضيء في مكان مظلم إلى أن ينفجر النهار ويشرق كوكب الصبح في قلوبكم، عالمين قبل كل شيء أن كل نبوءة في الكتاب ليست بتفسير فرد من الناس، لأنها لم تأتي نبوءة قط من إرادة بشر، فتكلم رجال الله القديسون مسوقين أو محمولين بالروح القدس. أنا بصدر كلمة محمولين مسوقين ليه؟ يعني تعبير غير كريم، يعني مسوق شوف لي تتقلل الحيوانات أكثر، لكن محمولين بالروح القدس أحسن أو في الترجمة يعني. يعني المعنى أنه نحن فرغنا من الحديث عن النصوص التي فيها سيدنا له المجد بينطق بفمه للكلام اللي احنا قلناه قبل كده. لما احنا دلوقتي انتقلنا الى نوع اخر من الشهادة، وهي شهادة الانبياء والرسل عن ملك المسيح زي ما كان في ذلك. وسيدنا له المجد قال في يوحنا 5:39 انتم تبحثون في الكتب لأنكم تحسبون أن لكم فيها الحياة الأبدية فهي التي تشهد لي. يعني برضو هنرجع لشهادة الكتب السابقة على المسيح، ويعني هنا شهادة الأنبياء، قيمة شهادة الأنبياء المسيح نفسه ربنا إلى هذه الشهادة، عشان يبان أنه المسيح قبل أن يظهر في أنبياء تكلموا عنه وبينوا أيضا لاهوته. فلو كنتم مرة ثانية برضو لو كنتم تؤمنون بموسى لكنتم تؤمنون بي لأنه كتب عني، فإن كنتم لا تؤمنون بكتبه فكيف تؤمنون بأقواله؟ ده يوحنا 5:46 و47. يعني برضو نفس المسيح زي ربنا أو وهو بيناقش اليهود بيقول لهم إنه موسى كتب عني، فبرضو لها قيمتها في الشهادة. لو كنتم تؤمنون بموسى لكنتم تؤمنون بي لأنه كتب عني، فإن كنتم لا تؤمنون بكتبه فكيف تؤمنون بأقواله؟ أما الآباء الرسل ده من جهة الأنبياء، أما الآباء الرسل فقد كانوا موشحين بالروح القدس الذي نفخه المسيح له الميت في وجوههم، وحل عليهم يوم الخمسين في ألسنة بالنار، وصاروا مملوئين به ومرتشدين وعلمونا بما تعلموه من المعلم الأعظم وما تسلموه منه. وده اللي قاله الرسول بولس لما يقول قد تسلمت من الرب ما سلمتكم. والرسل قد رأوا المسيح بعيونهم وشاهدوه وسمعوه بآذانهم ولمسوه بأيديهم، وكانوا معاينين جلاله، ونقلوا إلينا بأمانة تامة وبإخلاص ما تعلموه وما تسلموه، ونطقوا ليس من أنفسهم نطق ليس من أنفسهم بل بالروح القدس الذي كان فيه. هنبدأ أول نقطة، الأنبياء والرسل نسبوا إلى المسيح الأزلي، برضو ماشيين بنفس النظام زي ما قلنا المسيح ينسب إلى ذاته الأزلية. هنا هنتكلم إزاي إن الأنبياء والرسل نسبوا إلى المسيح الأزلي، هنمشي بنفس الترتيب. يقول صاحب المزامير: بإلهام الروح القدس منبئا عن المسيح له المجد بلسان الآب السماوي، قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك، إلى أن يقول قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق لأنه عن قليل يتقن غضبه فطوبى للجميع المتكلين عليه. ده مزمور 2 عدد 7-10. لا شك أن المقصود بالابن هنا ليس هو داود أو غيره من البشر، فليس يعقل أن من لا يقبل داود يبيد من الطريق، وليس يعقل أن الله يطالب الناس بأن يتكلوا على داود ويطول لجميع المتكلين عليه. وإنما الابن هو الأقلوم الثاني الذي تجسد في المسيح، وهو المولود من الآب قبل كل الظهور كما نقول في قانون الإيمان، وهذا هو الميلاد الأزلي. المسيح هو ابن الله منذ الأزل، قائم معه في الذات الإلهية منذ الأزل، ولم تمر لحظة من الزمن كان فيها الآب ولم يكن الابن قائما معه. ولذلك فإن كلمة اليوم هنا أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، كلمة اليوم هنا بمعنى الأزل، وهو الزمن الذي يكون دائما اليوم، يعني باستمرار اليوم. كلمة اليوم بمعنى الأزل لأنها اليوم معناه الزمن الذي يكون دائما اليوم. كلمة اليوم هنا بتشير إلى الاستمرارية، إنه منذ الأزل وإلى الأبد هذا اليوم ولدتك، يعني الولادة هنا أزلية، وهو الأزل الذي لا بداءة له ولا نهاية له، فهو دائما اليوم، دائما في الحاضر الذي لا بداءة له ولا نهاية له، أي الوجود الدائم. يعني هنا كلمة اليوم بتفيد الأزل وتفيد الوجود الدائم. والدليل على أن المقصود بالابن هنا في المزمور الثاني هو الأقلوم الثاني وهو المسيح قبل التجسد، ما قاله ناري بولس الرسول في مجمع اليهود في مدينة أنطاكيا بسيدية، إذ اقتبس هذا النص القدسي من المزمور الثاني، وهو يثبت لليهود أن يسوع هو المسيح ابن الله الحي. يعني بولس الرسول استعان بهذا النص المقتبس من الأصحاح الثاني أو من المزمور الثاني من مزامير النبي داود، استعان به الحبيب بولس الرسول وهو يتحدث إلى اليهود في أنطاكيا بسيدية، قال: ونحن نبشركم بالموعد الذي كان لآبائنا بأن الله قد أتمه لبنينا، إذ أقام يسوع كما كتب في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. كلام ده في أعمال الرسل أصحاح 13 عدد 32 و33. يبقى هنا باين واضح انه الربط ما بين ما جاء في المزمور الثاني والسيد المسيح له الملك، وبهذا استعان بعض الرسول في حديثه الى اليهود في أنطاكيا بيسيدية، كذلك به اذا حبيت لفألف وليده في الرسالة الى العبرانيين اوضح ماري بولس الرسول بكلمات صريحة لا يأتيها الشك من بين يديها ولا من خلفها، ان المقصود بالابن في المزمور الثاني هو الاقلوم الثاني او المسيح قبل التجسد. قال في رسالة إلى العبرانيين، قال: إن الله بعدما كلم الآباء قديما في الأنبياء، الله بعدما كلم الآباء قديما في الأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا أخيرا في هذه الأيام في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به ايضا عمل العالمين او انشأ الظهور. وهو بهاء مجده حد فاهم كلمة العالمين يعني العالمين. مش العالمين العالمين تنطق العالمين
يعني ما يورى
العالم بس العالم دي قد يساء فهمها. هي فعلا جمع عالم صح كده، بس في اللغة العربية نقول العالمون، يعني عالم تجمع، يا إما عوالم يا إما عالمون، بس يعني بنستبعد كلمة عوالم دي لألا تختلط في الأذهان. فالعالمون العالمون في حالة النصب بقى أو الجر يبقى العالمين. نعم لا كده مفعول به عامل العالمين، يبقى في حالة المفعول به فبتبقى في حالة العالمين، انما هي العالمون الجمع عالم يبقى العالمون او العالمين. طيب. وهو بهاء مجده وصورة جوهره وحامل كل الاشياء بكلمة قدرته او ضابط كل الاشياء بكلمة قدرته، وبعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس عن يمين العظمة في الأعالي. صائرا أعظم من الملائكة بقدر ما ورث اسما أفضل منهم لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. يعني بولس الرسول استعان بهذا المزمور ليبين أن المقصود به المسيح، لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. لسه مرتبطين بأقوال الأنبياء اللي هو إيه، بدأنا بالمزمور الثاني اللي بيشير إلى المسيح، وازاي انه هذا النص فهم على انه مقصود به المسيح، وضربنا مثل بما قاله بولس الرسول في أنطاكيا بيسيدية وأيضا ما قاله هنا في سفر العبرانيين أنه يعني يشار به إلى المسيح، لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت إني أنا اليوم ولدت. العبرانيين 1:5 جيم بقى. ويعود ناري بولس الرسول مرة أخرى في رسالته إلى العبرانيين ليؤكد أن ما قاله داود النبي في المزمور الثاني كان نبوءة عن السيد المسيح وأزليته. قال برضو بولس الرسول في العبرانيين وليس أحد يأخذ لنفسه هذه الكرامة، وليس أحد يأخذ لنفسه هذه الكرامة إلا من دعاه الله كما دعا هارون. فكذلك المسيح، كلام بولس الرسول، لم يمجد نفسه حتى يجعل نفسه رئيس كهنته، بل إنما جعله الذي قال له أنت ابني وأنا اليوم ولدت. فالعبرانيين 5:4-5 يعني يؤكد أن هذا الكلام اللي قاله المزمور أو اللي قاله داود النبي في المزمور الثاني كان مقصودا به المسيح له المجد. يعني ثلاث نصوص هنا يتضح فينا أنه يعني العهد الجديد حط النقط على الحروف وبين أن المقصود به المسيح. وكلمة اليوم أنا اليوم ولدت هنا يقصد باليوم اللي هو الأزلية الأبدية، كأنه الزمن الوحيد الذي يكون دائما اسمه اليوم هو الأزلية الأبدية، لأنه منذ الأزل وإلى الأبد يبقى اليوم يشير بالأزلية الأبدية. كذلك يقول داود النبي، دي بقى نص آخر، نحن دلوقتي بنتكلم عن ما قاله الأنبياء والرسل فلسه في أقوال الأنبياء ولسه في موضوع الأزلية. كذلك يقول داود النبي منبئا عن السيد المسيح كلمة الله بيقول قال الرب لربي، اللي هو يهوى بيقول لأدوناي، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اجعل اعداءك موطئا لقدميك. او تحت قدميك يعني. ثلاث نقط، من الرحم قبل الفجر، لك فضل ولادتك، مزمور 109:1-3، 109 بحسب الترجمة السبعينية و110 بحسب الترجمة العربية. ودايما القبطي بيمشي بالترتيب بتاع الترجمة السبعينية، كان تأييد الإنجيل مزمور 109 ومكتب تأييد البيروتية 110، وبرضه اليسرائيل ماشيين تبع الترجمة السبعينية، برضه تأييد اليسرائيل ماشيين 109 برضه. قال الرب لربي، مش كده؟ اجلس عن يميني حتى اجعل اعداءك تحت قدميك أو موطئ لقدميك. من البطن قبل كوكب الصبح أو الفجر لك صل ولادتك أو حداثتك. فالواضح هنا في هذا المزمور أنه يعقد مناجاة بين الأقلومين الأول والثاني في الوحدة الثالثية. قال الرب لربي، زي ما تقول قلت لنفسي أو قلت فيما بيني وبين نفسي، كما لو كانت النفس يعني كل نوع من أنواع التفكير بيبقى فيها كلام باطلي. فكما قال الرب لربي هنا كلام باطلي في داخل الوحدة الثالثية. قال الرب لربي، الرب هنا يهوى.
إنما اللي هو اسم الجلالة، اسم الله نفسه. لما أبونا موسى النبي سأل ربنا قال له أقول لهم مين أنت، مين اسمك إيه؟ فلأول مرة ربنا يعطي لذاته اسما، فقال له قل لهم يهوى أرسلني، يهوى أرسلني. قال له أنا يهوى الذي أهيا، الذي أهيا يعني أنا الكائن دائما، أنا هو الدائم، اللي هو العربي أمين الدائم، أنا الدائم يعني اسمه يعني الذي هو كائن دائما. وعشان كده في سفره يقول أنا الكائن الذي كان والذي سيأتي، الدائم إلى الأبد، أنا الكائن الذي كان الدائم الأبد، يعني أنا الأزل الأبدي، كان في الماضي وكائن في الحاضر وسيظل كائنا الى الابد. فهو ده يعني هو يهوى، يعني الجمله دي كلها تعالى الكائن الذي كان الدائم الى الابد. يهوى هي الاختصار بتاع العمليه دي كلها، يعني انا الازلي الابدي، انا الصرمدي، انا الصرمدي. فالازلي الدائم يساوي الازلي الابدي الصرمدي الذي لا بداء له، لا بداء له ولا نهاية له. كل دي كلها بمعنى واحد، أنا الأول والآخر إلى آخر، الألف والياء، البداء والنهاية. فيهوى ده المعنى الأصلي. منها لما تيجي تقول حتى في اللغة العربية أنا هو فلان، فهو دي جاية إزاي؟ اللي هي بنسميها الكونتينيتي، الكونتينوس تنس، اللي هو الفعل المضارع. فمعنى ذلك أن الله هو المضارع، يعني اللي هو دائم، يعني أزلي أبدي، قائم، قائم دائما، قائم يعني باستمرار موجود، زي ما قال يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد، يعني ليتم. فهذه المعنى الأصل لكلمة يهوى. فقال الرب لربي، لمين ربي هنا يهوى؟ برضو مرة ثانية يهوى. بس هنا اليهود بقى كنوع من انواع التأدب ما يرضاش ينطق يا هو. يقول لك الاسم الذي لا ينطق به. ومن هنا جاءت كلمة الذي لا ينطق به. جاءت من هنا. يعني لا ينطق به يعني نوع من أنواع التأدب والاحترام. ما ينطقش الاسم ربنا يقول لك الفرد نجي من ده الاسم الشخصي لربنا. كلمة الله دي مش اسم شخصي. لكن ده الاسم الشخصي. الله هنا زي ما تقول بالنسبة للبشر زي ما تقول إنسانه، لكن لما تقول إبراهيم إسحاق يعقوب فالاسم الشخصي بتاعه هذا الإنسان. فكلمة الله مثلا في العربي حتى في العبري من أله له بمعنى ما حير العقل، إنما ما هوش اسم الله الشخصي، ده اسم الألوهة اللي هو يعني الجلال الإلهي. لما يقول في اللغة العربية ولفظ الجلالة، فكلمة الجلالة هنا بدل ما يطلق اسم الله، لأن العرب ما عندهمش اسم آخر، ما عندهمش يهوى، عندهم الله، فبرضه بيخاف من الابتذال يقول لك لفظ الجلالة أحيانا. لكن في العبراني في عندهم الاسم الشخصي، لأن ربنا قال أنا اسمي كذا يا أخي. فاليهود تأدبا ما يرضاش ينطق يهوى، ينطقها أدوناي. أدوناي 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 معناها حقيقيا سيدي. أدوني معناها سيدي أو ربي حرفيا، يعني لأنه تبقى اسمه يهوى لكن ينطقها يهوى، ينطقها أدوناي. ليه؟ كنوع من أنواع التأدب. يقول لك الإنسان لسانه نجس ما يقدرش ينطق باسم ربنا أو مش من اللياقة. ولذلك كان اليهودي لما يجي يكتب جماعة النساخ يعملوا حاجات يعني كانت بيستعجبوا عليها المرض. يعني اولا كان لما يجي يكتب اسم ربنا يروح يستحمى، يوقع الكتابة ايوه يروح يستحمى ويجيب قلم جديد ويمليه حبر جديد، ومع ذلك ما ينطقهوش، يكتبه لكن ما ينطقهوش. ولذلك يقول لك الاسم الذي لا ينطق يكتبه بإيده لكن ما ينطقهوش، لكن عشان يكتبه برضه يروح يستحمى الأول وبعدين يجيب ريشة جديدة ويمليها تنمية جديدة عشان يكتب اسم ربنا. قد إيه يعني الآداب التي كانت معروفة في هذا الوقت. فكلمة قال الرب لربي هي الحقيقة مش ربي، مش الرب، هي قال يهوى ليهوى. ولذلك انت تلاقي انه كلما جاءت كلمة الرب هنا الرب دي اللي هي دي ما هي دي، يعني مفروض اليهوى هنا تبقى يعني اليهوى اللي هو الاسم الشخصي لربنا، لكن هو ما ينطقهوش لانه الاسم الذي لا ينطق به، فينطقها أدوناي يكتبها يهوى. لكن لاحظنا انه مثلا الترجمة العربية يقول لك يقول الرب مثلا او السيد الرب في حزقيال مثلا او كده، تلاقي في العبراني يهوى لكن في العربي كاتبها الرب، في الانجليزي يكتبها the lord، في الفرنساوي يكتبها لترنان مش the lord، لترنان اللي هو ايه الازلي الابدي. ولذلك الحقيقه الفرنساوي احسن من الانجليزي. الانجليزي ولذلك كلمه الرب في الكتاب المقدس لما تلاقيه كلما التقيت بكلمة الرب
في الكتاب المقدس في العهد القديم أو في الجديد، لو ترجع للعبارة تلاقيها يقوى. وعشان كده بقول في الفرنساوي يقول لترمل، ما يقولش مثلا لسنيار. في كلمة لسنيار في الفرنساوي، لكن في الكلمات التي هي مقابل يهوى يكتب لترمل مش لسنيار. ولذلك الفرنساوي في الحتة دي أوفق وأدق من الـ من الـ من الـ من الإنجليزي أو من العربي. ولذلك لما تيجي كلمة مثلا، لما استنا سيدة أليصابات قالت من أين لهذا أن تأتي أم ربي إلي، هنا مش أم ربي بمعنى أم سيدي فقط، ولكن يهوى. هنا فكلمة الرب حيثما جاءت مشيرة إلى الله فمقصود بها الله ذاته، يعني من أين لهذا أن تأتي أم ربي إلي. ولذلك يعني العذراء بحق تسمى والدة الإله، لأنه ملزمة البروتستانت بيقولوا يعني، فهي أم الرب. ولكن من هو الرب؟ هو يهوى نفسه. واخدين بالكم؟ فهنا قال الرب. ولذلك احنا احيانا يعني ناس يقول لك ايه لما يجي يقول ايه ربنا يعلم، يقصد مين ربنا؟ الله ذاته، مش ربنا بالمعنى العام من الكلمه. يعني اذا نقول ما كلمه رب في اللغه العربيه ممكن يكون تقال عن الله وتقال عن مثلا يقول لك رب البيت، رب البيت مثلا، رب الأسرة، حاجة زي كده، رب الأسرة أو العائلة. فكلمة رب، ومنها أيضا كلمة ربان السفينة. فكلمة رب في اللغة العربية كلمة عامة، إنما لما تقال على وجه التخصيص عن الله بحسب المعنى الوارد في الجملة يبقى مقصود بها الله ذاته. فلما انت بتقول مثلا الله ربنا يعلم، ربنا يعلم، او واحد يحلف يقول وحياة ربنا، طبعا كلمة ربنا هنا مقصود بها يحلف بالذات العالية، بالذات العالية. فكلمة هنا قال الرب لربي، هنا هو قال يهوى ليهوى. بس هنا القول في داخل الوحدة الثالوثية، زي ما واحد يقول لك قلت لنفسي أو قلت فيما بيني وبين نفسي، اللي هو نوع من المناجاة في داخل الوحدة الثالوثية. نعم والله نعم هنا في العربي ايوه نعم في العربي كده الله هنا اصل في العربي هم من كان عندهم ثلاثة ديانات، واحدة اسمها الله ومنات وعزة، وبعدين لما دخلوا في التوحيد يعني بعد الدعوة الإسلامية فاحتفظوا بالكبرى، كبرى الإلهات، وحذفوا الإلهاتين الثانيتين فأصبح لله وبعدين ذكروها فأصبح الله. فالله أصلا مأخوذة من الله اللي هي كبرى إلهات العرب قبل الإسلام أو قبل الدعوة المحمدية. فالله مأخوذ من الله بالنسبة للعرب، لكن اليهود عندهم في إلهيم في العربي، في العبراني في إلهيم في كلمتين إلهيم في يهوى. إلهيم الاسم العام اللي هي الله نفسه أو يعني إلهيم، إنما يهوى هنا الاسم الشخصي، لأن ممكن يكون هناك أكثر من الله، ولذلك في المسلمين يقول الله أكبر، يعني يشير إلى 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 إنه في آلهة أخرى ولكن الله بتاعهم هو الأكبر من الآلهة، لأن الله كان كبرى إلهة العرب. فبقول مثل بس يعني في العربية ما فيش يهوى دي خاصة باليهود لأنهم هم اللي فيها ربنا قال عن نفسه لموسى إن اسمي يهوى، لما قال له أقول لهم مين أرسلني اسمك إيه، قال له قل لهم يهوى. فهذا الموضوع طبعا مجهول بالنسبة للمسلمين، فعشان كده كلمة الله في الإسلام اللي هي الكلمة العامة، إنما يهوى اسم بالتخصيص، اسم الله بالتخصيص. يعني الجماعة المذهب اللي مذهب واحد اسمه غزة صرد اللي هم بيسموهم برج الساعة ووتش تاور، ف لأنهم ناس دول يريدون أن يعودوا إلى المفهوم اليهودي القديم، لذلك بيسموا نفسهم شهود يهوى على أساس إنه يهوى إله العهد القديم كما هم يسموه. وده نوع من أنواع التنكر لسيد المسيح والتنكر للعهد الجديد، إنهم عاوزين يرجعوا للفكر القديم. المهم يعني احنا بنقول ان في هذا المزمور واضح انه يعقد مناجاة بين الأقلومين الاول والثاني في الوحدة الثالثية، فأقلوم الآب يكلم أقلوم الابن قائلا اجلس عن يميني حتى اجعل اعداءك تحت قدمي. والكلام هنا ينسحب على الابن بعد التجسد وبعد ان قام بعمل الفداء، لانه بيقول له اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك تحت موطئ قدميك، اللي هو بيشار به الى ان المسيح طبعا عانى من اليهود ومن يعني الناس اللي هم قاموا عليه وطلبوه كراهية وحسدا، وبعد كده انتصر المسيح عليهم وظفر بهم، ولذلك صعد الى السماء بعد ان انتصر على هؤلاء الاعداء. فالكلام هنا موجه للابن بعد التجسد وبعد أن قام بعمل الفداء وصعد إلى السماء وجلس عن يمين العظمة في الأعالي. ولما كان التجسد والفداء قد تمامهما المسيح تمامهما الابن في الزمان، لكن الابن موجود بلاهوته قبل الزمان، لذلك يقول من البطن او من الجوف قبل الفجر او قبل كوكب الصبح ولسته.